تقر أعيننا بالنظر إليك. سكت عليه الصلاة والسلام، لم يرد عليه. أنزل الله تعالى هذه الآية في سورة النساء: ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم، فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. والمعية تقتضي الاقتران بهم، ففرح بها الصحابة رضي الله عنهم، وهكذا كل من اتبعهم على ذلك. قد عرفنا أن من تمام دخول الإنسان في الإسلام أن يشهد الشهادتين، وأن إحدى الشهادتين مكملة للأخرى، وأن شهادة أن محمدا رسول الله تقتضي طاعته والاعتراف برسالته، وتقتضي الاعتراف بفضله وبما ميزه الله تعالى به من الميزات. وقد عرفنا جانبا من هذه الميزات والفضائل، ومنها قول الله تعالى: عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا، وغيرها من الفضائل. وقد سئل بعض العلماء: أيما أفضل، موسى أو محمد؟ فقال: محمد أفضل، لأن الله قال لموسى: واصطنعتك لنفسي. وقال لمحمد: إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله. استنبط أن هذه الآية دليل على فضل محمد صلى الله عليه وسلم. ولذلك يقول بعضهم: كيف السبيل إلى تقضي مدح من قال الإله له حسبك جاها؟ إن الذين يبايعونك إنما حقا يقال يبايعون الله. أي أن هذه الآية دالة على فضله وعلى ما ميزه الله تعالى به. والآيات كثيرة، وكذلك الأحاديث، وكذلك الوقائع، أي ما وقع له صلى الله عليه وسلم من الصفات الحميدة والمعجزات العديدة التي يستدل بها على ما فضله الله به وعلى ما كرمه به. وقد عرفنا حقوقه علينا، أشرنا في الأسبوع الماضي إلى بعض الحقوق التي هي من حقوق الأمة على حقوق النبي صلى الله عليه وسلم على أمته، وكلها مأخوذة من القرآن، أي مما دل عليه، وكذلك من السنة. وقد أفاض العلماء فيها، وذكرنا أن أوسع من توسع في ذلك القاضي عياض في كتابه الذي سماه الشفاء بحقوق المصطفى، أي بمعرفة حقوقه على أمته. ونواصل الآن القراءة.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمنا الله تعالى وإياه: سمعت أبا بكر بن صدقة قال: سمعت الحسن بن شبيب المغازري قال: قال أبو بكر بن سلم، أخرج التفسير الذي سمعناه من حديث وكيع بطرسوس عن عيسى بن يونس: فإن فيه حديث أنه فضل من العرش فضله أنه فضل من العرش فضله قال أبو بكر بن صدقة يعني في حديث عبد الله بن خليفة عن عمران أن العرش يهط به. قال الحسين بن شبيب قال أبو بكر بن سلم تلك الفضلة مجلس النبي صلى الله عليه وسلم الذي يجلس معه. قال وسمعت أبا بكر بن صدقة يقول حدثني أبو القاسم بن الجبلي عن عبد الله بن إسماعيل صاحب النرسي قال ثم لقيت عبد الله بن إسماعيل فحدثني قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم في النوم فقال لي هذا الترمذي أنا جالس له ينكر فضيلتي. قال أخبرني الحسن بن صالح العطار عن محمد بن علي السراج قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر عن يمينه وعمر عن يساره رحمة الله عليهما ورضوانه فتقدمت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقمت عن يسار عمر فقلت يا رسول الله إني أريد أن أقول شيئا فأقبل علي فقال قل. فقلت إن الترمذي يقول إن الله عز وجل لا يقعدك معه على العرش فكيف تقول يا رسول الله. فأقبل علي شبه المغضب وهو يشير بيده اليمنى عاقدا بها 40 وهو يقول بلى والله بلى والله بلى والله يقعدني معه على العرش بلى والله يقعدني معه على العرش بلى والله يقعدني معه على العرش. ثم انتبه. قال أخبرني محمد بن جعفر أن أبا الحارث حدثهم أن أبا عبد الله سئل عن ليث بن أبي سليم قال ما كان أحسن رأيه ما كان أحسن رأيه. قال أخبرنا أبو داود السجستاني قال سمعت أحمد بن حنبل قيل له ليث بن أبي سليم يتهم بالبدعة قال لا. قال وأخبرنا أبو داود قال سمعت أحمد بن يونس قال سمعت فضيل بن عياض يقول كان ليث بن أبي سليم أعلم أهل الكوفة بالمناسك. قال وأخبرنا أبو داود قال حدثنا هارون بن عباد قال حدثنا مروان بن معاوية عن الحسن بن عمرو عن فضيل بن عمرو قال قيل لإبراهيم أن ليث بن أبي سليم فاتته الجمعة فاقترى حمارا فضحك إبراهيم. قال أخبرنا علي بن داود القنطري قال حدثنا آدم بن أبي إياس عن شعبة بن الحجاج عن عبيد الله بن عمران أنه قال سمعت مجاهدا يقول صحبت ابن عمر لأخدمه فكان هو يخدمني. قال أخبرني محمد بن علي قال حدثنا مهنا قال سألت أحمد عن مجاهد قال هو مكي لقي عدة من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال وأخبرني عبد الملك الميموني قال قال أبو عبد الله في حديث خصيف عن مجاهد سمعت صوت عائشة تقول للنساء عليكن بالحجر فإنه من عليكن بالحجر فإنه من البيت. قال أبو عبد الله هذا يثبت سماعه منها. قال وأخبرنا أبو بكر المروذي قال سمعت أبا عبد الله يقول قال مجاهد عرضت القرآن على ابن عباس 3 مرات. قال أبو بكر الخلال قرأت كتاب السنة بطرسوس 4 مرات في المسجد الجامع وغيره صغيره سنين فلما كان في 92 قرأته في مسجد الجامع وقرأت فيه ذكر المقام المحمود فبلغني أن قوما ممن طرد إلى طرسوس من أصحاب الترمذي المبتدع أنكروه وردوا فضيلة رسول الله صلى الله عليه وسلم وأظهروا رده فشهد عليهم الثقات بذلك فهجرناهم وبينا أمرهم وكتبت إلى شيوخنا ببغداد فكتبوا إلينا هذا الكتاب فقرأته بطرسوس على أصحابنا مرات ونسخه الناس وسر الله تبارك وتعالى أهل السنة وزادهم سرورا على ما عندهم من صحته وقبولهم وهذه نسخته بسم الله الرحمن الرحيم سلام عليكم فإني أحمد إليكم الله الذي لا إله إلا هو أما بعد فإن كتابكم ورد علينا بشرح ما حدث ببلدكم وكتبنا إليكم بما تقفون عليه وبالله نستعين وعليه نتوكل في جميع الأمور وبعد فنوصيكم وأنفسنا بتقوى الله عز وجل والإحسان فإن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون وتقوى الله تبارك وتعالى بها يرزق العباد من حيث لا يحتسبون وبها يوجب الله تعالى الجنة لأهلها وبها تحل داره وبها ينظر إلى وجهه وبها تنال ولاية الله عز وجل وهي غاية الكرامة ومنزلة الشرف ومنهاج الرشد وجوامع الخير ومنتهى الإيمان فأسعدكم الله بطاعته سعادة من رضي عمله وتولاكم بحفظه وحياطته وشملكم بستره وعصمكم بتوفيقه وأيدكم بما أيد به المتقين وأوصلكم أفضل ميراث الصالحين وجعلكم لأنعمه من الشاكرين واستخلصكم بأشرف عباده العابدين آمين رب العالمين وصلى الله على محمد خاتم النبيين وإمام المتقين وعلى آله وعلى أصحاب محمد أجمعين كتابنا أسعدكم الله سعادة من رضي عمله وشكر سعيه سعادة لا شقاء بعدها جميع أهل السنة والجماعة فالحمد لله الذي جعلكم أهلا لذلك وأكرمكم بما يستوجب به ثوابه ويؤمن به عقابه والحمد لله في أول كلامنا وآخره كذلك روي عن أبي صالح قال الحمد لله أول الكلام وآخره ونبتدي بعد حمد الله تبارك وتعالى بالصلاة على محمد النبي صلى الله عليه وسلم رسوله وصفيه كذلك روى جابر بن عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم لا تجعلوني كقدح راكب اجعلوني في أول الدعاء ووسط الدعاء وآخر الدعاء فالحمد لله كما هو أهله ومستحقه وصلى الله على محمد النبي وعلى آله وسلم كثيرا أما بعد فإنه بلغنا ما حدث ببلدكم من نابغ نبغ بالزيغ وقيل الباطل فأحدث عندكم بدعة اخترعها وشرع في الدين ما لم يأذن به الله ففرق جماعتكم بخبيث قوله وسوء لفظه فلولا ما أمر الله عز وجل به رسوله صلى الله عليه وسلم من النصح لعامة المسلمين وخاصتهم وحض عليه في ذلك لوسعنا السكوت ولكن الله عز وجل أخذ ميثاق العلماء ليبيننه للناس ولا يكتمونه وذلك بما روي عن تميم الداري يبلغ به النبي صلى الله عليه وسلم قال الدين النصيحة قالوا لمن قال لله ولرسوله ولكتابه ولأئمة المسلمين ولجماعتهم فاعلموا وفقنا الله وإياكم للسداد والرشاد والصواب في المقال بصدق الضمير وصحة العزم بحسن النية فإنا نرضى لكم من اتباع السنة والقول بها ما نرتضيه لأنفسنا
وما أريد أن أخالفكم إلى ما أنهاكم عنه، إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت، وما توفيقي إلا بالله، عليه توكلت وإليه أنيب. فاتقى رجل ربه ونظر لنفسه فأحسن لها الاختيار، إذ كانت أعز النفوس عليه وأولاه منه بذلك بلزوم الاتباع لصالح سلفه من أهل العلم والدين والورع، فاقتدى بفعالهم وجعلهم حجة بينه وبين الله عز وجل، وقلدهم من دينه ما تحملوا له من ذلك، وحذر امرئ أن يبتدع ويخترع بالميل إلى الهوى والقول بالخطأ فيوبق نفسه ويولغ دينه فيعمه في طغيانه ويظل في عماية جهله. فبينا هو كذلك لا يستنصح مرشدا ولا يطيع مسددا، أذهبهم عليه أجله وهو كذلك، فنعوذ بالله من ذلك. وقد قال الله تبارك وتعالى: إن الذين يجادلون في آيات الله بغير سلطان أتاهم إن في صدورهم إلا كبر ما هم ببالغيه، فاستعذ بالله إنه هو السميع العليم. والذي حمل هذا العدو لله المسلوب أن رد هذا الحديث وخالف الأئمة وأهل العلم وانسلخ من الدين اللجاج والكبركي يقال فلان، فنعوذ بالله من الكبر والنفاق والغلو في الدين. والذي حملنا أكرمكم الله على الكتاب إليكم ما حدث ببلدكم من رد حديث مجاهد رحمه الله ومخالفتهم من قد شهد له رسول الله صلى الله عليه وسلم، قوله صلى الله عليه وسلم: خيركم قرني الذي بعثت فيهم ثم الذين يلونهم، فما لأولى الزيغ والنفاق إلى قول الملحدين وبدعة المضلين، فما لأولى الزيغ والنفاق إلى قول الملحدين وبدعة المضلين، فإنا لله وإنا إليه راجعون. وما سبيل هؤلاء إلا النفي عن البلد الذي هم فيه، كما أن صاحبهم المبتدع منفيا عن الجامع مطرودا منه، ليس إلى دخوله سبيل، وذلك بتوفيق الله ومنه. ومنع السلطان أيده الله إياه عن ذلك، معمما أنه مسلوب عقله ملزوم بيته يصيح به الصبيان في كل وقت. وهذا قليل لأهل البدع والأهواء والضلال في جنب الله عز وجل. أعاذنا الله وإياكم من مضلات الفتن، وسلمنا وإياكم من الأهواء المضلة بمنه وقدرته، وثبتنا وإياكم على السنة والجماعة واتباع الشيخ أبي عبد الله رحمة الله عليه ورضوانه. فقد كان محل ذكر هذا الترمذي واندرس، وإنما هذا ضرب من التعريض والخوض بالباطل، فانتهوا حيث انتهى الله بكم، وأمسكوا عما لم تكلفوا النظر فيه، وضعوا عن أنفسكم ما وضعه الله عنكم، ولا تتخذوا آيات الله هزوا، فمن تكلم في شيء من هذا فإنما يتحكك بدينه ويتولع بنفسه ويتكلف ما لم يتعبده الله به. وقد أدب الله عز وجل الخلق فأحسن تأديبهم وأرشدهم فأنعم إرشادهم، فقال عز وجل: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله، ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. فاتقوا الله عباد الله واقبلوا وصيته، وأمسكوا عن الكلام في هذا، فإن الخوض فيها بدعة وضلالة ما سبقكم بها سابق ولا نطق بها قبلكم ناطق، فتظنون إنكم اهتديتم لما ضل عنه من كان قبلكم. هيهات هيهات، ليس ينبغي لأهل العلم والمعرفة بالله أن يكونوا كلما تكلم جاهل بجهله أن يجيبوه ويحاجوه ويناظروه فيشركوه فيما تميه ويخوضوا معه في بحر خطاياه. ولو شاء عمر بن الخطاب أن يناظر صبيغ ويجمع له أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى يناظروه ويحاجوه ويبينوا عليه لفعل لفعل، ولكنه قمع جهله وأوجع ضربه ونفاه في جلده وتركه يتغصص بريقه وينقطع قلبه حسرة بين ظهراني مطرودا منفيا مشردا لا يكلم ولا يجالس ولا يشفع للحجة والنظر، بل تركه يختنق عليه حرته ولم يبلعه ريقه ومنع الناس من كلامه ومجالسته. هكذا حكم كل من شرع في دين الله بما لم يأذن به الله أو يخبر أنه على بدعة وضلالة فيحذر منه وينهى عن كلامه ومجالسته. فاسترشدوا العلم واستحضوا العلماء واقبلوا نصحهم واعلموا أنه لن يزال الجاهل بخير ما وجد عالما يقمع جهله ويرده إلى صواب القول والعمل. إن من الله عليه بالقبول فإن تكلم الجاهل بجهله فإن تكلم الجاهل بجهله وعدم الناس العالم أن يرد عليه بعلمه فقد تودع من الخلق. وربنا الرحمن المستعان على ما يصفون، فالله الله ثم الله الله يا إخوتاه من أهل السنة والجماعة والمحبة للسلامة والعافية في أنفسكم وأديانكم، فإنما هي لحومكم ودماؤكم لا تعرضون لما نهى الله عنه عز وجل من الجدل والخوض في آيات الله. وأكد ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم وحذر منه، وكذلك أئمة الهدى من بعده من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم الذين ارتضاهم لصحبة نبيه صلى الله عليه وسلم واختاره لهم، وكذلك التابعين بإحسان في كل عصر وزمان ينهون عن الجدل والخصومات في الدين ويحذرون من ذلك أشد التحذير، حتى كان آخرهم في ذلك أبو عبد الله أحمد بن حنبل رضي الله عنه وأرضاه، فكان أشد أهل زمانه في ذلك قولا وأوكده فيه رأيا وآخذ به على الخلق وأنصحه لهم صبر في ذلك على البلاء من فتنته الضراء والسراء والشدة والرخاء والضرب الشديد بعد طول الحبس في ضناك الحديد، فبذل لله مهجة نفسه وجاد بالحياة لأهلها وآثر الموت على أصعب العقوبات ترضى منه على بلوغ ما أوجب الله عز وجل على العلماء من القيام بأمره ورحمة منه على الخلق وشفقا عليهم. فأصبر لعظيم جهد بلاء الدنيا نفسه واحتمل في ذات الله كل ما عجز الخلق أجمعون عن احتمال مثله أو بعضه، أخذ بعنان الحق صابرا على وعر الطريق وخشونة المسلك منفردا بالوحدة عارضا على لجام الصواب جوادا لمحبوب العافية لأهلها. إذ كانوا لا يصلون إليها إلا بفراق السنة، فخاف حالف الوحشة وأنس بالوحدة فمضى على سنته على معانقة الحق غير معرج عنه، رضي بالحق صاحبا وقرينا ومؤنسا لا يكنيه عن ذلك خلاف من خالفه ولا عداوة من عاداه، لا تأخذه في الله لومة لائم، لا يزعجه هلع، لا ولا يستمليه ولا يستميله طمع، ولا يزيغه فزع حتى قمع باطل الخلق بما صبره عليه من الأخذ بعنان الحق، لا يستكثر لله الكثير ولا يرضى له من نفسه بالقليل، صابرا محتسبا غير مدبر، معانقا لعلم الهدى غير تارك له، حتى أري زناد الحق فاستضاء به، حتى أورى زناد الحق فاستضاء به أهل السنة فاتبعوه، وكشف عورات البدع وحذر من أهلها، فلم يختلف عليه أحد من أهل العلم حتى رجعوا إلى قوله طوعا وكرها، فدخلوا في الباب الذي خرجوا منه، وعادوا للحق الذي رغبوا عنه، فاعترفوا له بفضل ما فضله الله به عليهم، فأقروا له بالإذعان، وسمعوا له وأطاعوا، إذ كان أتقاهم لله وأنظرهم لخلقه وأدلهم على سبيل النجاة وأمنعهم لمواقع الهلكة، فبينما الخلق بضيائه مستترون يحصي لهم الحق وينفي عنهم الباطل، كما ينفي الكير الخبث الحديد، إذا أتاه أمر من الله عز وجل ما أتى من كان قبله من أولياء الله وأهل طاعته، استأثر الله به ونقله إلى ما عنده، فتحيرت من بعده الأدلة، وتاه الجاهلون في سكرات الخطأ، فكان خلفه رحمة الله عليه من أقام نفسه من بعده ذلك المقام، منتصبا لمذاهبه، دابا عن أهل السنة، متشددا على أهل البدع في حقائق الأمور، لا ينعرج عن مذاهبه ولا يدنسه طمع طامع مؤنس بالوحشة، منفرد بالوحدة، صابرا محتسبا مبينا على أهل البدع، مشفقا على أهل السنة، لا يفزعه ميل من مال إلى غيره، لم يدعه طمع إلى أحد، صبر على الخير والشر، واثق بمواهب الله له، ملز من لزوم أصحابه إياه، طامع لأهل البدع، محب لأهل الورع، فرحمة الله على أبي بكر المروذي ومغفرته ورضوانه، فقد كان وفيا لصاحبه مشفقا على أصحابه، لم تر مثله العيون، فجزاه الله من صاحب وأستاذ خيرا، فالزموا من الأمر ما توفاه الله، ما توفى الله عز وجل أبا عبد الله رحمة الله عليه وأبا بكر المروذي، فإنه الدين الواضح، وكل ما أحدث هؤلاء فبدعة وضلالة، فاعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، واذكروا نعمة الله عليكم وعليكم بلزوم السنة وترك البدع وأهلها، فقد كان أحدث هذا الترمذي المبتدع ببلدنا ما اتصل بنا أنه أحدث ببلدكم، وهذا أمر قد كان اضمحل وأخمله الله وأخمل أهله وقائله، وليس بموجود في الناس، قد سلب عقله وأخزاه الله وأخزى أشياعه، وقد كان الشيوخ سئلوا عنه في حياة أبي بكر رحمه الله ومحدثي بغداد والكوفة وغير ذلك، فلم يكن منهم أحد إلا أنكره وكره من أمره ما كتبنا به إليكم لتقفوا عليه، فأما ما قال العباس بن محمد الدوري عند سؤالهم إياه عنه ورده حديث مجاهد، ذكر أن هذا الترمذي الذي رد حديث مجاهد ما رآه قط عند محدث ولا يعرفه بالطلب، إن هذا الحديث لا ينكره إلا مبتدع جهمي، فنحن نسأل الله العافية من بدعته وضلالته، فما أعظم ما جاء به هذا من الضلالة والبدع. عمد إلى حديث فيه فضيلة للنبي صلى الله عليه وسلم فأراد أن يزيله ويتكلم في من وراء في من رواه. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تزال طائفة من أمتي على الحق لا يضرهم من ناوأهم. ونحن نحذر عن هذا الرجل أن تستمعوا منه وممن قال بقوله أو تصدقوهم في شيء، فإن السنة عندنا إحياء ذكر هذا الحديث وما أشبهه مما ترده الجهمية.
معروف الكلام حول المقام المحمود الذي تقدم أنه فسر بأنه الشفاعة العظمى. عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. أن أكثر المفسرين قالوا: يبعث الله يوم القيامة شافعا ويقبل شفاعته، الشفاعة التي يعتذر عنها أولو العزم وكبار الرسل. والقول الثاني أن المقام المحمود أن يجلسه معه على العرش، وهذا هو الذي أطال عليه الخلال رحمه الله، واعتمد في ذلك على أثر مجاهد. ومجاهد قد عرفنا أنه من أئمة التفسير، مجاهد بن جبر مولى من الموالي، ولكن من الله عليه بالعلم، تتلمذ على ابن مسعود على ابن عباس، تلمذ عليه وذكر أنه قرأ عليه القرآن، يقول: عرضت القرآن كله على ابن عباس من فاتحته إلى خاتمته، أقفه عند كل آية وأسأله عن معناها وفيما أنزلت. فدل على أنه تلقى تفسيره عن ابن عباس رضي الله عنه. ولا شك أن ابن عباس هو حبر الأمة وترجمان القرآن، وهو الذي دعا له النبي صلى الله عليه وسلم بقوله: اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل، فاستجاب الله دعوة نبيه فرزقه من العلم والفهم في كتاب الله ما قصرت عنه أفهام العلماء. فمجاهد قال هذه المقالة، وهو أن الله تعالى يجلسه معه على العرش، وذلك هو المقام المحمود. وتلقى هذا الأثر أهل السنة الذين عملوا بالسنة وعرفوا فضل نبيهم صلى الله عليه وسلم وشرفه ومنزلته، وأقروا بالعرش وأن الله تعالى مستو على العرش، كما أخبر عن نفسه: أقروا بأنه على العرش استوى، وأن عرشه هو سقف المخلوقات. وقد ثبت في الحديث أن رجلا قال للنبي صلى الله عليه وسلم: إنا نستشفع بك على الله وبالله عليك. فلما قال بالله عليك سبح صلى الله عليه وسلم وكبر وقال: ويحك، أتدري ما الله؟ إنه على عرشه، وإنه ليئط به أطيط الرحل. أراد بذلك أنه تعالى فوق عرشه، وأنه مستو عليه كما يشاء. ولا شك أن العرش الذي خلقه الله وخصه بالاستواء عليه كما صرح بذلك أنه أعظم أو من أعظم المخلوقات. ولا شك أن نبينا صلى الله عليه وسلم أفضل الخلق، فلا يستنكر أن يجلسه على العرش، أن يجلسه على العرش إظهارا لشرفه لتعرف الأمة ميزته وفضله سواء رأوه أو لم يروه. هذا الأثر الذي روي عن مجاهد قد أنكره كثير وضعفوه وقالوا إنه لا يثبت. أولا من حيث السند، فإن في إسناده ليث بن أبي سليم، وقد ضعفه كثير من العلماء، ولكن لم يرضى الحلال بتضعيفهم، فهو روى عن السلف أو عن المحدثين تقديسه وتوثيقه وأنه عالم بالمناسك وأنه ذو علم، روى علما جما ووافقه على علومه ورواياته جمع كبير من العلماء، ولو طعن فيه من طعن، الذين طعنوا فيه قالوا إنه قد روى أحاديث شاذة لم يتابعه عليها غيره، ومن جملتها هذا الأثر، فجعلوا هذا سببا في الطعن فيه. وبكل حال هو في حديثه مقال، ولكن يستأنس به، وقد ذكره مسلم رحمه الله في مقدمة صحيحه، وذكر أن في أحاديثه شيء من الضعف، وذلك يأتي من قبل حفظه، ولكن لا ترد أحاديثه كلها ولا رواياته كلها، سيما إذا وجد من يتابعه عليها أو على بعضها أو وجد لها شواهد. فلعل هذا مما توثق العلماء أنه حدث به عن مجاهد وأنه ثبته، وقد ثبته أيضا إمام المفسرين أبو جعفر محمد بن جرير الطبري في تفسيره، فإنه روى هذا الأثر ولم يضعفه، بل جعل له محملا وشرحه في نحو صفحة أو أكثر، يعني بين مدلوله وكيف يقال به، ولو كان قد رجح أن المقام المحمود كما يقول الجمهور أنه الشفاعة، ولكن جعل لهذا التفسير وجها من المقال وجعله محلا للاحتمال، ولم يرده ولم يضعفه بليث بن أبي سليم ولا بشذوذه، بل جعل له وجها من المقال، وهو عالم من علماء الأمة معتبر القول. وبذلك يعرف أن هذا المقال الذي قال به مجاهد ليس غريبا ولو أنكرته الجهمية. نقل الخلال أن الذين ينكرونه هم الجهمية، هم الذين ينكرون فوقية الله تعالى وعلوه على عرشه واستواءه عليه، وينكرون صفة العلو أجمع، ويبالغون في الإنكار، ويبدعون من يثبت لله تعالى صفة العلو على خلقه كما دلت على ذلك الآيات والأحاديث. وأما الترمذي الذي ذكر الخلال أنه أنكر هذا الحديث، فليس هو أبو عيسى صاحب السنن، فإن أبا عيسى رحمه الله كان من علماء أهل السنة ومن تلامذة الإمام أحمد وغيره ومن المؤيدين لمذهب أهل السنة، روى في كتبه أحاديث كثيرة تؤيد مذهب أهل السنة في صفة العلو وغيره، ولم يتأولها ولم ينكرها، فدل على أنه من علماء الأمة، ولكن يمكن أنه غيره. فالجهم بن صفوان ترمذي، أي من أهل ترمذ البلدة التي منها أبو عيسى، ولكن قد لا يقال إنه هو الذي أنكر هذا الحديث ورده، وذلك لتأخذ الحديث. ويمكن أن يكون هناك بعض العلماء الذين تسموا بالعلم من أهل هذه البلدة التي هي بلدة الترمذي صرح برد هذا الحديث وبالغ في رده، يعني رد على مجاهد أو كذب الأثر عنه، فلأجل ذلك أنكروا على الترمذي هذا مقالته هذه وتبديعه من يقول بذلك، واستدلوا على ذلك بأدلة كثيرة، حتى استدلوا بهذه الرؤيا التي فيها أنهم رأوا النبي صلى الله عليه وسلم، وأنه أنكر هذه المقالة على هذا الترمذي، وأقر بأن الله تعالى يقعده معه على العرش كما يشاء، وهذا من الصفات الغيبية التي يثبتها أهل السنة كما ورد ذلك. وهذه النصيحة أو الرسالة التي ساقها الخلال رحمه الله، يمكن أن الذي كتبها بعض تلامذة أحمد أو تلامذة تلامذته، وذلك لأنه مدح فيها الإمام أحمد وذكر أنه مرجع أهل السنة، وأنه الذي نصر الله به قول أهل السنة، فصبر على ما صبر عليه من الابتلاء والامتحان، وأوذي في ذات الله، ولم يرجع إلى قول المبتدعة، رغم أنهم رغبوه في أن يرجع إليهم، ورغبوه في أن يولوه، ولكن لما لم يكن عندهم دليل ولا برهان لم يقنع بقولهم، وتمسك بالقول الصحيح الذي امتحنوه عليه في مسألة القرآن، وكان بعد ذلك أسوة حسنة لأهل السنة وقدوة لهم إلى يوم القيامة، يسمى إمام أهل السنة كل من جاء بعده ممن عرف مقامه ينتصر له. ولو أنكر عليه من أنكر من المتأخرين، فإن إنكارهم لمذهبه فيما يتعلق بالصفات وبالأخص صفة كلام الله تعالى، وأنه تكلم بكلام حقيقي، وأن القرآن كلام الله حروفه ومعانيه، وكذلك ما كتبه في رسائله مما يؤيد به مذهب أهل السنة، لا عبرة بمن أنكر عليه من المتأخرين. ولقد شهد له أعداؤه في زمانه وفيما بعده بأنه الذي صبر على مذهب أهل السنة حتى نصره الله وقواه. وكذلك لما جاءت القرون المتأخرة، القرن الرابع وما بعده، استغرب مذهبه في أهل السنة، وفشى قول أهل البدعة الذي تمكن في ذلك القرن أو في تلك القرون، في القرون الثلاثة الرابع والخامس والسادس، تمكن هذا القول الذي هو قول المعتزلة أو قول الأشاعرة بإنكار الصفات وبتأويل النصوص ولم يبق إلا شواذ وأفراد يستخفون من أتباع الإمام أحمد يفسرون النصوص بما جاء في الأدلة ويعتقدونها، ولكن ليس لهم مناصب وليس لهم قوة وليس لهم سلطة، فكانوا على مذهبه ولكنهم قلة في أهل زمانهم. الأغلبية للأشاعرة وللمعتزلة هم الذين متمكنون في تلك الأزمنة، ولكن الحق أحق أن يتبع. وذكر أيضا في هذه الرسالة بعدما أثنى على الإمام أحمد ذكر فيها تلميذه الذي روى عنه كثيرا وهو أبو بكر المروذي. أبو بكر هذا من خواص الإمام أحمد من أهل بلدة يقال لها مرو الروذ، مرو الروذ فيقال له المروذي. هذا التلميذ روى عن الإمام أحمد أحاديث كثيرة وروى عنه رسائل كثيرة، ولعل من أبرزها كون الإمام الخلال يروي عنه في هذا الحديث في هذا الكتاب كثيرا من الآثار ويعتمدها ويترحم عليه. ففي هذه الآثار أو في هذه الرسالة أن هذا الكاتب ترحم على أبي بكر المروذي وبين منزلته من الإمام أحمد ومنصبه. وبكل حال فهذه الرسالة رسالة قيمة فيها بيان أن السلف رحمهم الله يحذرون من البدع ويوجهون النصائح للأمة، يحذرونهم من بدع المتكلمين. وما ذاك إلا أنه في القرن الرابع تمكنت البدع وظهرت وانتشرت. ولما تمكنت في أول القرن الرابع سلط عليهم الأعداء، في آخر القرن الثالث وفي أول القرن الرابع فتن عظيمة من قرأ التاريخ تعجب مما وقع فيها من تسلط كثير من الخوارج الذين خرجوا، وأشدهم الباطنية الذين ستسموا بالقرامطة، فإنهم عاثوا في الأرض فسادا وقتلوا وقطعوا الطرق، صاروا يقطعون الطرق على الحجاج ويأخذون أزواجهم. وكذلك تمكنوا مرة فقتلوا الحجاج في المسجد الحرام، قتلوا خلقا كثيرا وأعملوا فيهم السيف ساعات فقتلوا منه خلقا كثيرا، وتقطعوا كسوة الكعبة وقلعوا الحجر الأسود، وذلك في سنة 317، وبقي الحجر عندهم 22 سنة إلى أن رد بعدما انكسرت شوكتهم في سنة 39. لا شك أن هذه من المصائب، وذلك لعله عقوبة لهم على إماتتهم لمذهب السنة ونصرهم للبدع وعلى تمكن المبتدعة. تمكن القرامطة فعاثوا في الأرض فسادا، وتمكن من تسموا بالأشاعرة وتأولوا الصفات، وتمكنت المعتزلة وظهر فيهم من تسموا بالعلم، وكذلك تسلط كثيرا من الأعداء الذين أحدثوا فتنا وقتالا. لذلك صاحب هذه الرسالة يحذر من الفتن، بل يحذر من الكلام من التوسع في علم المتكلمين، وذلك لأنه علم أقرب إلى الجاهل. هذا العلم الذي حشد فيه المتكلمون ما سموه براهين، وهو في الحقيقة تشكيكات قد اعترفوا على أنفسهم أنه لا حصيلة لها، ولو أفنوا فيها أعمارهم. قد حذر العلماء المتقدمون من توليد هذا الكلام الذي لا أهمية له، والذي يشغل عما هو مهم، وهو علم الديانة، علم العقيدة، علم النصوص، العلم السمعي الذي يعتمد على السمع. هذا هو الذي ينبغي للمسلمين أن يهتم به. أما تلك العلوم الجديدة فإن الانشغال بها يوقع الإنسان في حيرة وشك يصعب عليه التخلص بعدها. لأجل ذلك صاحب هذه الرسالة يحث على أن يتمسك الإنسان بالأدلة السمعية، وأن يترك الخوض مع الخائضين الذين ذم الله فعلهم بقولهم وكنا نخوض مع الخائضين. هؤلاء الذين يخوضون فيما لا طائل تحته، وقد أطالوا الكلام في كتبهم، فتجد مثلا مؤلفات لهم الآن مطبوعة وللأسف وكلها لا حصيلة لها، حتى كان هناك كتاب اسمه المحصل للرازي، ذكره بعض العلماء وقال محصل من علوم الدين حاصله من بعد تحصيله جهل بلا دين، سموه محصل، يعني أنه تحصيل لهم حصلوه وهو في الحقيقة جهل. وكذلك مثلا كتابه عفى الله عنه الذي هو التفسير الكبير الذي هو أكبر التفاسير، يقول بعض العلماء فيه كل شيء إلا التفسير، يعني أنه حشد فيه الكلام الذي يتكلمون فيه بلا فائدة، ويدعون أنهم ينصرون به الدين، ينصرون به ويؤيدون العقيدة بما يقيمونه من البراهين والأدلة، ويدعون أنهم بذلك يحسمون الأعداء الذين هم أعداء الله في زعمهم، الذين ينكرون البدء والإعادة وما أشبه ذلك. ولكن لو رجعوا أو اقتصروا على الأدلة السمعية لكفت وزيادة. وبكل حال فإن نقول كما قال صاحب هذه الرسالة التي ساقها الإمام الخلال، نقول أولا أرجعوا إلى كتب السلف رحمهم الله، ففيها الكفاية. السلف الذين كتبوا في السنة واعتمدوا الأحاديث هي مرجعنا. ونقول ثانيا احذروا من كتب المتأخرين، كتب الرازي أو كتب عبد الجبار الهمداني المعتزلي أو كتب المعتزلة التي ما أكثرها، والأشاعرة التي ملأوا بها الأماكن، فإنها توقع في الحيرة. ولو أن أهلها لهم مكانة، ولو كانوا أذكياء، ولو كانوا فطاحلة، ولو كان عندهم تفكير وعندهم ذكاء قوي وعندهم مكانة في العلم، ولكن مكانتهم وكذلك ذكاؤهم وفطنتهم ومعلوماتهم صارت وبالا عليهم، ولو رزقوا فصاحة ولو رزقوا تفكيرا فإن ذلك كله ما نفعهم شابهوا المشركين الذين قال الله فيهم فما أغنى عنهم سمعهم ولا أبصارهم ولا أفئدتهم من شيء، بل كانت مقالاتهم يخالف بعضها بعضا ويبطل بعضها بعضا، ويقول فيها شيخ الإسلام أو ينشد فيها قول الشاعر: حجج تهافت كالزجاج تخالها، حقا وكل كاسر مكسور. يقول بعضها يكسر بعضا. أنت إذا كان في يدك زجاجتان وضربت إحداهما بالأخرى تكسرتا جميعا، انكسرت هذه وهذا. فهكذا حجج هؤلاء وحجج هؤلاء، حجج المعتزلة والأشاعرة، هذه تبطل هذا وهذه تبطل هذا. لو تركناها جميعا ورجعنا إلى الحق لانتصرنا. وعلينا أن نرجع إلى كتب السلف كهذا الكتاب، وكذلك كتب الإمام أحمد وغيره من كتب السنة، وبذلك نكتفي عن كتب هؤلاء المتكلمين.
السلام عليكم ورحمة الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، فقد عرفنا حالة السلف رحمهم الله تعالى في تمسكهم بالسنة وفي إنكارهم للبدع وفي تشددهم على المبتدعين وتحذيرهم من الانخداع بأقوال أولئك المبتدعة وتشنيعهم الشديد على من ينكر الصفات التي ثبتت في الكتاب والسنة. ومن بينها صفة أو إثبات العرش لله سبحانه وتعالى، وذلك لأن كثيرا من المبتدعة الذين ينكرون صفة العلو وصفة الاستواء لله تعالى أنكروا العرش الحقيقي، وادعوا أن العرش هو الملك، ادعوا أنه ملك الله، فقالوا هي استوى على العرش، استوى على الملك، أي أنه الذي ملك الخلق وملك المخلوقات. وإذا تأملنا النصوص وجدنا دلالتها واضحة على أن هناك مخلوق هو العرش، وصف الله تعالى بصفات تدل على تميزه في قوله: رب العرش الكريم، رب العرش العظيم، ذو العرش المجيد، وفي قوله تعالى: رفيع الدرجات ذو العرش، وفي قوله تعالى: وترى الملائكة حافين من حول العرش، وفي الآيات التي فيها حملة العرش الذين يحملون العرش ومن حوله: ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية. وأدلة كثيرة تثبت أن العرش مخلوق من مخلوقات الله تعالى، خصه الله بالاستواء عليه في قوله: الرحمن على العرش استوى، ثم استوى على العرش الرحمن. وثبت بالأدلة أنه سقف المخلوقات، وأنه
أعلاها. وذكر العلماء ما يدل على أنه أسبقها وقبل كل المخلوقات. واختلف هل العرش مخلوق قبل القلم أو القلم أول ما خلق، وأثبتوا أن القلم عندما خلقه الله كان العرش موجودا له أركان، فهذا يفيد أن العرش المخلوق السرير الذي خصه الله تعالى بالاستواء عليه كيف يشاء. وإذا رأينا الذين ينكرون هذا العرش الحقيقي فإنا نستدل على أنهم جهمية أو من أتباع الجهمية المنكرين لصفات الله أو لبعض صفات الله تعالى، فنحذرهم ونحذر منهم ونعلم حقيقة أن الله سبحانه فوق عباده مستو على عرشه، وأنه مع استوائه على عرشه الاستواء الذي يليق به فإنه قريب من عباده كما يشاء، وأنه معهم مطلع عليهم مهيمن عليهم يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور، فهو قريب في علوه علي في دنوه. وإن كنا نجهل كيفية ذلك ولكننا نؤمن به حقيقة ونكل الكيفية إلى الخالق سبحانه وتعالى، وبذلك نعرف أنه إذا رأينا الذين يتأولون هذه الصفات أو ينكرونها عرفنا أنهم من أتباع الجهمية الذين يقيسون الأمور بعقولهم وينكرون ما لا تدركه عقولهم، ويجعلون العقل ميزانا ويقدمونه على الشرع على الشرع الثابت بالدليل أو بالأدلة الواضحة مع ما هو مشاهد من اختلاف عقولهم واضطرابهم وتحولهم وتنقلهم كثيرا، فيثبتون شيئا بالعقل ثم ينفونه بعد حين ويختلفون، يقول بعضهم هذا لا يقره العقل، ثم يقول الثاني بل العقل يقره. وإذا كان هذه العقول مرجعهم فكيف تقدم على الشرع وعلى النقل الصحيح الثابت؟ والكلام في هذا معروف، وقد سمعنا جانبا من كلام الخلال رحمه الله وما ساقه من الآثار والنقول التي نقلها عن أئمة السلف وعلماء الأمة في إثباتهم للعرش وفي تشنيعهم على من أنكر صفة من صفات الله مما يقتضي علوه وارتفاعه وفوقيته فوق خلقه. وأما الأثر الذي أوجب هذا، فهو الأثر الذي قاله مجاهد في تفسير قوله تعالى: عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا، حيث فسر المقام المحمود بأن يجلسه على العرش لإظهار كرامته وشرفه ومنزلته بين العباد، ليعترفوا ويعرفوا ميزته وفضيلة له ميزه الله تعالى بها. وإن كان أكثر المفسرين على أن المقام المحمود هو الشفاعة، أن يشفعه في خلقه أو يشفع يقبل شفاعته في الفصل بين العباد، في أن يفصل بينهم. وبهذا نعرف أن القولين لا منافاة بينهما، أن الله تعالى يشفعه ويقبل شفاعته، وأنه يجلسه على عرشه كما يشاء، ولا يكون في ذلك تشبيه ولا تجسيم كما يقولون، ولا شيء تنكره العقول، بل العقل أضعف من أن يتدخل في مثل هذه الأمور. هذا هو الذي حمل الخلال رحمه الله على أن بالغ في الإنكار على المبتدعة الذين ينكرون علو الله تعالى واستواءه على عرشه، وينكرون إثبات العرش وما أشبه ذلك، وذلك لأنه كثر في زمانه هؤلاء المبتدعة وشنعوا على أهل السنة، وكادت السنة أن تضمحل في زمن الخلال وهو في أول القرن الرابع وآخر القرن الثالث، كادت السنة أن تضمحل، ولم يبق إلا أفراد قلة وهم الذين تمسكوا بما نقل عن الإمام أحمد، ولكنهم الحمد لله تؤيدهم الأدلة، ومعهم من القوة والإدراك ما يردون به على من خالفهم، ولو كان المخالف كثير، لو كان الذين خالفوهم أكثر منهم بأعداد هائلة فإنه لا يضرونهم، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن الفرقة الناجية بقوله: لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم إلى يوم القيامة. والآن نواصل القراءة.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رحمنا الله تعالى وإياه: وحدثني هذا الحديث محرز بن عون قال حدثنا محمد بن فضيل عن ليث عن مجاهد في قوله: عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا، قال: يجلسه على العرش. وقد سمعت هذا الحديث من غير واحد من مشيختنا، ما رأيت أحدا رد هذا. وقال أبو بكر بن إسحاق الصاغاني: لا أعلم أحدا من أهل العلم ممن تقدم ولا في عصرنا هذا إلا وهو منكر لما أحدث الترمذي من رد حديث محمد بن فضيل عن ليث أم مجاهد في قوله عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. قال يقعده على العرش فهو عندنا جهمي يهجر ونحذر عنه. فقد حدثنا به هارون بن معروف قال حدثنا محمد بن فضيل عن ليث عن مجاهد في قوله عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. قال يقعده على العرش وقد روي عن عبد الله بن سلام قال يقعده على كرسي الرب جل وعز. فقيل للجرير إذا كان على كرسي الرب فهو معه. قال ويحكم هذا أقر لعيني في الدنيا وقد أتى علي نيف وثمانون سنة ما علمت أن أحدا رد حديث مجاهد إلا جهمي وقد جاءت به الأئمة في الأمصار وتلقته العلماء بالقبول منذ نيف وخمسين ومائة سنة وبعد. فإني لا أعرف هذا الترمذي ولا أعلم أني رأيته عند محدث. فعليكم رحمكم الله بالتمسك بالسنة والاتباع. وقال أبو بكر يحيى بن أبي طالب لا أعرف هذا الجهمي العجمي لا نعرفه عند محدث ولا عند أحد من إخواننا ولا علمت أحدا رد حديث مجاهد. يقعد محمدا على العرش رواه الخلق عن ابن فضيل عن ليث عن مجاهد واحتمله المحدثون الثقات وحدثوا به على رؤوس الأشهاد لا يدفعون ذلك يتلقونه بالقبول والسرور بذلك. وأنا فيما أرى أني أعقل منذ سبعين سنة والله ما أعرف أحدا رده ولا يرده إلا كل جهمي مبتدع خبيث يدعو إلى خلاف ما كان عليه أشياخنا وأئمتنا. عجل الله له العقوبة وأخرجه من جوارنا فإنه بلية على من ابتلي به. فالحمد لله الذي عدل عن الذي عدل عنا ما ابتلاه به والذي عندنا. والحمد لله أنا نؤمن بحديث مجاهد ونقول به على ما جاء ونسلم لهذا الحديث وغيره مما يخالف فيه الجهمية من الرؤية والصفات وقرب محمد صلى الله عليه وسلم منه. وقد كان كتب إلي هذا العجمي الترمذي كتابا بخطه ودفعته إلى أبي بكر المروذي وفيه أن من قال بحديث مجاهد فهو جهمي ثنوي وكذب الكذاب المخالف للإسلام فحذروا عنه وأخبروا عني أنه من قال بخلاف ما كتبت به فهو جهمي. فلو أمكنني لأقمته للناس وناديت عليه حتى أشهره ليحذر الناس ما قد أحدث في الإسلام. فهذا ديني الذي أدين الله عز وجل به أسأل الله أن يميتنا ويحيينا عليه. وقال علي بن داود القنطري أما بعد فعليكم بالتمسك بهدي أبي عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل رضي الله عنه فإنه إمام المتقين لمن بعده وطعن لمن خالفه. وأن هذا الترمذي الذي طعن على مجاهد برده فضيلة النبي صلى الله عليه وسلم مبتدع ولا يرد حديث محمد بن فضيل عن ليث عن مجاهد عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. قال يقعده معه على العرش إلا جهمي يهجر ولا يكلم ويحذر عنه وعن كل من رد هذه الفضيلة. وأنا أشهد على هذا الترمذي أنه جهمي خبيث لقد أتى علي أربع وثمانون سنة ما رأيت أحدا رد هذه الفضيلة رد هذه الفضيلة إلا جهمي، وما أعرف هذا ولا رأيته عند محدث قط، وأنا منكر لما أتى به من الطعن على مجاهد ورد فضيلة النبي صلى الله عليه وسلم يقعد محمدا على العرش، وأنه من قال بحديث مجاهد فهو جهمي ثلوي لا يدفن في مقابر المسلمين، وكذب عدو الله وقال وكل من قال بقوله فهو عندنا جهمي يهجر ولا يكلم ويحذر عنه. وقد حدثني آدم بن أبي إياس عن شعبة بن الحجاج عن عبيد الله بن عمران أنه قال سمعت مجاهدا يقول صحبت ابن عمر لأخدمه فكان هو يخدمني، فمثل هذا يرد حديثه. وقد قال صلى الله عليه وسلم خير الناس قرني الذي بعثت فيهم ثم الذين يلونهم، فقد سبقت شهادة النبي صلى الله عليه وسلم لمجاهد رحمه الله. وقال إبراهيم الحربي الذي نعرف ونقول به ونذهب إليه أنما سبيل من طعن على مجاهد وخطاه إلا الأدب والحبس. حدثنا هارون بن معروف عن ابن فضيل عن ليث عن مجاهد عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا، قال يقعده على العرش وإني لأرجو أن تكون منزلته عند الله تبارك وتعالى أكثر من هذا. ومن رد على مجاهد ما قاله من قعود محمد صلى الله عليه وسلم على العرش وغيره فقد كذب، ولا أعلم أني رأيت هذا الترمذي الذي ينكر حديث مجاهد قط في حديث ولا غير حديث. وقال أبو داود السجستاني أرى أن يجانب كل من رد حديث ليث عن مجاهد يقعده على العرش ويحذر عنه حتى يراجع الحق، ما ظننت أن أحدا يذكر بالسنة يتكلم في هذا الحديث إلا إنا علمنا أن الجهمية تنكره من جهة إثبات العرش، فإنهم ينكرون أمر العرش ويقولون العرش عظمة مع أنهم لم ينكروا منه فضيلة النبي صلى الله عليه وسلم، وأن هذا الترمذي رجل لا أعرفه، ورأيت من عندي من أصحابنا يذكرون أنهم لا يعرفونه في الطلب، ولا عرفته أنا، ومجاهد كانت له جلالة عند أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ولا عرفته أنا ومجاهد كانت له جلالة عند أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم عند ابن عباس وابن عمر يأخذ له بالركاب. أسأل الله أن يمن علينا وعليكم بلزوم السنة والاقتداء بالسلف الصالح بأبي عبد الله رضي الله عنه، فإنه أوضح من هذه الأمور المحدثات ما هو كفاية لمن اقتدى به. قال محمد بن إسماعيل السلمي كل من ظن أو توهم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يستوجب من الله عز وجل هذه المنزلة في حديث مجاهد فهو عندنا جهمي، وإن هذه المصيبة على أهل الإسلام أن يذكر أحد النبي صلى الله عليه وسلم ولا يقدموا عليه بأجمعهم. ولو أن أبا بكر المرودي رحمه الله اجتهد في هذا لخفت أن ينزل بنا وبمن يقصر عن هذا الضال المضل عقوبة، فإنه من شر الجهمية ما يبالي ما تكلم به. قال ليس هذا عرش رب العالمين، إنما هو مثل عرش بلقيس وعرش من العروش، شبه عرش الآدميين بعرش الرحمن عز وجل لا يرعوي، عن دفع فضيلة النبي صلى الله عليه وسلم، فكيف بمن بعد النبي صلى الله عليه وسلم؟ لا شك في تجهيمه، ولا نقدر على أكثر من الدعاء والتحذير وتبيين أمره، ونعادي من ينصره أو يميل إلى من ينصره بتكفير مجاهد. ومن قال بقول مجاهد في عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا فإنه يقعده على العرش، فقال هذا كفر، ومن قال به فهو كافر، سمعته يقول ذلك. وقال أبو العباس هارون بن العباس الهاشمي: من رد حديث مجاهد فهو عندي جهمي، ومن رد فضل النبي صلى الله عليه وسلم فهو عندي زنديق. لا يستتاب ويقتل، لأن الله عز وجل قد فضله صلى الله عليه وسلم على الأنبياء عليهم السلام. وقد روي عن الله عز وجل قال: لا أذكر إلا ذكرت معي. ويروى في قوله لعمرك قال بحياتك، ويروى أنه قال: يا محمد لولاك ما خلقت آدم. فاحذروا من رد حديث مجاهد، وقد بلغني عنه أخزاه الله أنه ينكر أن الله عز وجل ينزل، فمن رد هذا وحديث مجاهد فلا يكلم ولا يصلى عليه. وقال أبو علي إسماعيل بن إبراهيم الهاشمي أن هذا المعروف بالترمذي عندنا مبتدع جهمي، ومن رد حديث مجاهد فقد دفع فضل رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومن رد فضيلة الرسول صلى الله عليه وسلم فهو عندنا كافر مرتد عن الإسلام. وقد كان ورد علي كتاب منه فيه: إن العرش سرير مثل عرش بلقيس، وعرش سبأ، وعرش يوسف، وعرش إبليس. فأنكرت هذا وغيره من قوله، وأنكره أهل العلم والإسلام إنكارا شديدا. والذين دين الله عز وجل به حديث مجاهد يقعده على العرش، فمن رد هذا فهو عندنا جهمي كافر. وبلغني أنه قال: الهاشميون معي على مثل قولي، وكذب أخزاه الله، ما هاشمي يدفع فضيلة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، إذ كان ذلك مفخرة له. ومن فعل ذلك من الهاشميين فيجب التفتيش عنه والنظر في أمره، ولا أعرفه ولا رأيته قط من حيث أعرفه. ولقد كان عند صالح بن علي الهاشمي رضي الله عنه بالمدينة، فقربه وأدناه، ثم إنه ظهر منه العداء لله على ما حبسه عليه وأطال حبسه من دفعه هذا الحديث وغيره مما أطلق به لسانه ووضع فيه الكتب. وذكر أن بيعة أبي مسلم أصح من بيعة أبي بكر الصديق رضي الله عنه، ووضع لآل أبي طالب كتابا يذكر فيه أن العلوية أحق بالدولة من أبي بكر الصديق، يتقرب بذلك إليهم. وقد أراد صالح بن علي رضي الله عنه حين حبسه أراد أن يقدم عليه حتى أخرجه في جوف الليل، فسمعت صالح بن علي يذكر ذلك كله عنه ويضعه. فينبغي لسامع ذكره أن يتقي الله وحده لا شريك له، ويحذر عنه الناس، ويتبين عليه ما هو فيه.
أطال الخلال رحمه الله في تقرير هذا الأثر الذي هو أثر مجاهد. قد ذكرنا أن ابن جرير صاحب التفسير الكثير المشهور أقره أيضا ولم يرده، وفسره وفسر مدلوله في تفسير الآية الكريمة من سورة الإسراء: عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. وتكلم عليه كلاما واضحا، واستدل الخلال على ثبوته بكثرة من يرويه ومن يقره من العلماء من عهد الإمام المفسر مجاهد الذي هو في أو أكثر ما عاش في القرن الأول عصر الصحابة إلى عهد الإمام أحمد وما بعده، لم يذكر أن أحدا من العلماء المشهورين رد هذا الحديث ولا أبطل معناه ولا أنكره قبل هذا الشخص الذي تسمى بالترمذي، الذي يسمى بالترمذي يعني من أهل بلدة ترمذ وليس هو صاحب السنن، فإن صاحب السنن من أهل السنة رحمه الله، وإنما هو من أهل تلك البلدة. وقد ذكر عنه ما يدل على أنه جهمي ورافضي، حيث أنه يقول إن العلويين أحق بالبيعة من أبي بكر الصديق، وهذا ضلال، ويريد بذلك أن يتقرب إلى العلويين يعني إلى الرافضة الذين يغلون في علي. وكذلك قوله إن بيعة أبي مسلم الخراساني أولى وأحق وأصح من بيعة أبي بكر الصديق، وهذا كذب وإفك مبين. معلوم أن الصحابة رضي الله عنهم اجتمعوا على أبي بكر واختاروه خليفة وبايعوه وسموه خليفة النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يكن بينهم خلاف في الطواعية له والامتثال لأمره، مع أنه ما طلب ذلك ولكنهم ألزموه حتى تقلد الخلافة. فكيف يقال إن بيعته ليست صحيحة وأن بيعة أبي مسلم أولى من بيعته أو أثبت من بيعته؟ أبو مسلم ما تمت له البيعة، وإنما دعا إلى الرضي من أهل البيت فبايعه أهل خراسان وأهل إيران وما اتصل به إلى أن تمت البيعة لبني العباس. فكيف يقال إنها تمت بيعة لأبي مسلم؟ وبكل حال فإن أثر مجاهد رحمه الله لا ينكر ولا ينافي أن المقام المحمود هو الشفاعة، وهو ما قاله مجاهد من أن الله تعالى يجلسه معه على العرش، كل ذلك داخل في أن الله تعالى يبعثه مقاما محمودا. فقد اشتهر أثر مجاهد وعرف مقدار مجاهد بن جبر أحد أئمة التفسير الذي تتلمذ على ابن عباس وكان مقدما عنده يؤثره ويقدمه ويتقبل منه ويسند إليه حتى أنه يفضله على أكثر تلاميذه، واشتهر بالعلم وبالأخص بالتفسير، وأنه تلقى ذلك عن ابن عباس حيث يقول: عرضت القرآن على ابن عباس من فاتحته إلى خاتمته 3 عرضات، أقفه عند كل آية وأسأله عن معناها وفيما أنزلت. ومعنى هذا أنه أخذ التفسير كله عن ابن عباس، قرأه 3 مرات القرآن آية آية، كل آية يسأله ماذا تدل عليه وما معناها. وابن عباس هو ترجمان القرآن الذي دعا له النبي صلى الله عليه وسلم بقوله اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل. وأما الراوي عن مجاهد فهو ليث ابن أبي سليم، وفيه ضعف عند بعضهم، ولكن هو من مشاهير العلماء وبالأخص في التفسير، وهو من أخص تلامذة مجاهد، وله مكانة عنده، وله أيضا مكانة وشهرة عند العلماء يقبلون روايته، بالأخص ما أتقنه. أما الأحاديث فقد يقع في حديثه شيء من الغلط وشيء من الخلط من الخطأ يتنبه له ويعرف خطأه، فإذا نبه انتبه. هذا الأثر لا شك أنه قد أتقنه، وذلك لكثرة من رواه عنه، ومن أشهر من رواه عنه محمد بن فضيل أحد العلماء المشهورين، شيخ أبي بكر بن أبي شيبة وغيره من العلماء، وشيخ الإمام أحمد من مشاهير العلماء، أخذ هذا عن ليث ولم ينكره عليه، وتلقاه عنه الأمة ورووه عنه وأكثروا من الرواية عنه، وذكروا أنه مشهور لم ينكره أحد، حتى أن بعض السلف كما سمعنا الذي بلغ عمره 89 سنة يذكر أنه طوال حياته لم يسمع من يرد هذا الأثر، ولم ينكره أحد ممن أدركهم من العلماء، حتى وصل إلى هذا الترمذي الذي أنكره وطعن فيه إما في إسناده وإما في معناه فلم يلتفت إليه، فلأجل ذلك حذروا عنه. وعلى كل حال دلالته على فضيلة النبي صلى الله عليه وسلم واضحة، حيث أنه إذا أجلسه على العرش فإن ذلك دليل على شرفه، حيث أن يعترف الفضل يعترف الخلق بفضله. كذلك أيضا لا ينافي أن الله تعالى يقبل شفاعته ويشفعه في الخلق يوم القيامة، فيكون ذلك أيضا من المقام المحمود. كذلك أيضا لا ينافي كرامته وفضائله الأخرى التي استقصاها العلماء وتتبعوا فضائله وتتبعوا ما جاء عنه مما صح وأنكروا ما لا يصح. الأثر الذي مر بنا وهو قوله لولاك ما خلقت الكون، هذا قد بين العلماء أنه لم يثبت، وأنه مما تساهل في روايته بعض المحدثين كالحاكم وغيره ممن يتساهلون في رواية الأحاديث والتصحيح وتصحيح الأحاديث الضعيفة أو الموضوعة، وهذا منها لولاك ما خلقت الأفلاك أو لولاك ما خلقت الكون، بينوا أن هذا حديث باطل.